أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المقدمة أيضا لا بد أن أؤكد بأن هذا البحث له أهمية خاصة في الأبحاث الأصولية والمعرفية. أما على مستوى البحث الأصولي فإنه سيأتي إن شاء الله تعالى في المقامات اللاحقة لهذا البحث أن قيام الإمارة مقام القاطعة هل يختلف في أن يكون القطع طريقيا أو موضوعيا، على وجه الطريقية أو موضوعيا على وجه الصفتية أو لا يختلف. بعد ذلك سيتضح لكم بأنه هناك خلاف شديد بين الأعلام أن دليل حجية الإمارة هل تفي بقيام الإمارة مقام القطع الطريقي أو لا تفي. هل تفي بقيام الإمارة دليل الحجية؟ هل يفي بقيام الإمارة مقام القطع الموضوعي على وجه الطريقية أو لا يفي؟ هل يفي بقيام الإمارة مقام القطع الموضوعي على وجه الصفتية أو لا يفي؟ وهناك اختلاف شديد بين الأعلام في أن دليل الإمارة يفي أو لا يفي. من هنا لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذا التقسيم سواء كان تقسيما ثنائيا كما يقول الشيخ أو تقسيما ثلاثيا بالنحو الذي يقوله المحقق الإصفهاني، أو تقسيما ثلاثيا بالنحو الذي يقوله المرزا النائيني، أو تقسيما رباعيا كما ورد في كلمات صاحب الكفاية، أو تقسيما سداسيا كما ورد في كلمات صاحب الكفاية أيضا، أو تقسيما سداسيا آخر كما ورد في كلمات الشيخ عبد الكريم الحائري في الدرر، لا يتبادر إلى أن هذه التقسيمات هي مجرد فروض عقلية. لا، إنما قسم هؤلاء الأعلام القاطعة إلى هذه التقسيمات لأنهم يريدون أن يرتبوا آثار على ذلك، وتترتب آثار مهمة علمية أصولية فقهية على مثل هذه التقسيمات. فبيودي أن الإخوة لا ينظرون إلى هذه الأبحاث نظرة بحث فرضي تجريدي، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هناك آثار مهمة تترتب على ذلك. بالأمس يتذكر الإخوة، أرجع إلى أصل البحث، بالأمس يتذكر الإخوة أننا قلنا بأن الشيخ الأنصاري قسم القطع الموضوعي إلى ما هو مأخوذ على وجه الطريقية وما هو مأخوذ على وجه الصفتية. وأشكل المحقق الإصفهاني قال بأن أخذ القطع الموضوعي على وجه الصفتية غير معقول، لأن الكاشفية والطريقية هي عين القطع والعلم، فلا يمكن أن تلغى الكاشفية والطريقية للعلم فتؤخذ صفتية. من هنا نحن أجبنا عن ذلك بأنه الفرق، التفتوا جيدا، الفرق بين الصفتية والطريقية في القطع الموضوعي ليس بمعنى أنه في الطريقية توجد كاشفية وفي الصفتية تلغى الكاشفية، حتى يقال بأنه إلغاء الكاشفية في العلم مساوق لإلغاء نفس العلم، بل بينا معنى الصفتية بنحو تجتمع أيضا مع كاشفية العلم. ثم دخلنا في إشكال المرزى النائيني. قبل الجواب عن إشكال المرزى النائيني، هناك بيان آخر في درر الأصول للشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة في قوم. هناك بيان آخر يوجد عنده في بيان المراد من الطريقية والكاشفية التي ذكرهما، عفوا، الطريقية والصفتية التي ذكرهما الشيخ الأنصاري. يعني نحن فسرنا الصفتية والطريقية في القطع الموضوعي من خلال ماذا؟ أن الصفتية فيه لازم ينظر إلى ذلك اللازم. الشيخ عبد الكريم الحائري، الشيخ الحائري في الدرر يحاول أن يفسر الصفتية والكاشفية في القطع الموضوعي بنحو آخر. التفتوا جيدا، يقول بأنه تارة تؤخذ الطريقية والكاشفية في العلم بما هي كشف تام، وأخرى تؤخذ الطريقية والكاشفية ويراد منها أصل الكشف الأعم من الكشف التام والكشف ماذا؟ الناقص. فإذا كان المأخوذ في القطع الموضوعي الكشف التام، هذا نعبر عنه ماذا؟ على وجه الصفتية. أما إذا كان المأخوذ أصل الكشف، باعتبار أنه قلنا أن القطع بلا كشف يعقل أو لا يعقل؟ لا يعقل. قلنا أن الكاشفية في القطع والعلم تشكل هوية العلم، وجود العلم محال أن يوجد عندنا علم ولا كاشفية. إذن في القطع الموضوعي إذا كانت الكاشفية مأخوذة بما هي كاشف تام، فهذا القطع الموضوعي نعبر عنه على وجه الصفتية، لأن التمامية وصفه صفته. أما إذا أخذ القطع الموضوعي وأريد به الأصل الكاشف أعم من أن يكون تاما أو ناقصا، فهذا نعبر عنه ماذا؟ بالقطع الموضوعي على وجه ماذا؟ على وجه الطريقية. سألتفتوا إلى عبارته في درر الأصول، في درر الأصول الجزء الثاني صفحة 8. هناك هكذا يقول ثم اعلم إن القطع المأخوذ في الموضوع يتصور على أقسام، أحدها أن يكون تمام الموضوع للحكم، والثاني أن يكون جزءا للموضوع، بمعنى أن الموضوع المتعلق للحكم هو الشيء مع كونه مقطوعا به. وعلى أي حال، إما أن يكون القطع المأخوذ في الموضوع ملحوظا على أنه صفة خاصة، التفت جيدا، وإما أن يكون ملحوظا على أنه طريق إلى متعلقه طريق. فسأعم من أن تكون طريقيته وكاشفيته ماذا؟ تامة أو ناقصة. والمراد من كونه ملحوظا على أنه صفة خاصة ملاحظته من حيث أنه كشف تام. أما ومن كونه ملحوظا على أنه طريق ملاحظته من حيث أنه أحد مصادق الطرق المعتبرة، يعني أصل الكشف، أعم من أن يكون كشفا تاما أو أن يكون ماذا؟ كشفا ناقصا. إذن يفسر الطريقية والصفتية في القطع الموضوعي بأي نحو؟ ها؟ لا يفرق بينهما بالنحو الذي أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أو كانت هناك إشارات في كلمات صاحب الكفاية، وهو إرجاع الفرق بينهما إلى وجود اللوازم وعدم وجودها. لا لا لا، وإنما يقول القطع الموضوعي أخذ فيه الكشف لأن القطع بلا كشف غير معقول، ولكن تارة يؤخذ القطع بما يؤخذ الكشف بما هو كاشف تام فيكون ماذا؟ على وجه الصفتية، وأخرى أصل الكشف فيكون على وجه ماذا؟ على وجه الطريقية. ثم يرتب أثرا، التفت جيدا، ثم يرتب أثرا. ما هو الأثر؟ يقول على هذا الأساس قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية يكون على القاعد، أما قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية تقوم الإمارة على مقتضى القاعدة أو خلاف مقتضى القاعدة؟ خلاف مقتضى القاعدة كما هو. ما أدري واضح ولا الثمرة التي يريد أن يرتبها؟ هذا الذي أشرنا إليه في مقدمة البحث، لا يتبادر إلى ذهن الإخوة أن البحث مجرد فرض، مجرد تشقيق ذهني. لا لا، ليس الأمر كذلك، هناك ثمرات. قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية أو الصفتية على مقتضى القاعدة أو خلاف مقتضى القاعدة، أي منهما؟ إذا كان على مقتضى القاعدة فنفس دليل حجية الإمارات يجعلها قائمة مقام ماذا؟ القطع الموضوعي. أما إذا كان على خلاف مقتضى القاعدة فنفس دليل حجية الإمارات يكفي أو لا يكفي بعد؟ لا يكفي، نحتاج إلى عناية إضافية، إلى دليل زائد ومؤونة زائدة. على هذا الأساس يرتب المحقق أو الشيخ عبد الكريم الحائري في الدرر هذه النتيجة، بعد الإخوة هم إن شاء الله يراجعونها، هو أنه بناء على هذا البيان للصفتية والطريقية في القطع الموضوعي تكون قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي على وجه الطريقية على مقتضى القاعدة. لماذا؟ لأن الكاشفية في القطع ليس المراد منها الكاشفية التامة، وإنما أصل الكاشفية ومن مصادقها القاطع، ومن مصادقها ماذا؟ الإمارة، فإن الإمارة أيضا توجد فيها ماذا؟ كاشفية. ومن مصادقها الأصول العملية المحرزة التنزيلية كالاستصحاب، هذه كلها تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية يكون على مقتضى القاعدة. ما أدري واضح هذا المعنى؟ أما قيامها مقام القطع الموضوعي على وجه الصفتية مقتضى القاعدة أو ليس مقتضى القاعدة؟ لا، ليس مقتضى القاعدة. خب، هذا هو البيان الذي ذكره صاحب الدرر الشيخ الحائري. هذا البيان وإن كان صحيحا إلا أن هذا خروج عن محل الكلام. لماذا؟ التفت لي جيدا، لماذا؟ لأنه نحن حديثنا أين؟ حديثنا في أقسام الكاشفية لو حديثنا في أقسام القاطع أي منهما؟ ها؟ لو كان حديثنا في أقسام الكاشفية كنا نقسم إلى ما هو كاشف تام وإلى ما هو ماذا؟ أصل الكشف نحو القضية المهملة. ولكن نحن حديثنا أين؟ في القاطع، والقطع ما هو؟ كشف تام. فإذا جعلنا بعض أقسامه أصل الكشف، حفظنا أصل الموضوع أو لم نحفظ أصل الموضوع؟ تجاوزنا، هذا خروج عن محل الكلام. وإن كان كلاما صحيحا هو في نفسه، الواقع كذلك. يعني إذا كان المأخوذ في القطع الموضوع أصل الكشف، وذكر القطع من باب المثال لا من باب أنه هو الموضوع، لكان كلام الشيخ الحائري في محله. ولكنه نحن أين حديثنا؟ حديثنا أن القاطع ينقسم إلى طريقي وإلى موضوعي، والموضوعي مع حفظ ماذا؟ حفظ القاطع. ما هو القاطع؟ ها؟ الكشف التام. ينقسم إلى موضوعي على وجه الطريقية، وموضوعي على وجه ماذا؟ الصفتية. إذن الموضوعي على وجه الطريقية ليس المراد من القاطع كمثال، بل المراد القاطع ماذا؟ ككاشف تام. كيف نفسره على الطريقية والصفتية؟ هذا من قبيل أي تقسيم عندنا؟ أنت عندما جنابك تقول الكلمة إما اسم إما فعل إما حرف، هذه الكلمة لابد أن تحفظ أو لا تحفظ. خب إذا وصلنا إلى بعض الأقسام ووجدنا أن المقسم بعد ماذا؟ غير موجود، وهذا خروج عن محل الكلام. وبعدنا نحن في التقسيم، خب من الواضح أنه خروج عن محل ماذا؟ عن محل الكلام. هذا أولا، خلي ذهنك يم. هذا أولا. وثانيا، بعد لا معنى للتعبير أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي على وجه الطريقية أو لا تقوم، لأن الإمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي، بل هي أحد مصادق ماذا؟ هذا القطع الموضوعي. لأن القطع الموضوعي على وجه الطريقية عند صاحب الدرار ما هو المراد من القطع هنا؟ ها؟ ما يوجد فيه أصل الكشف، وهذا واحد من مصادقه ماذا؟ القاطع. واحد من مصادقه ماذا؟ الإمارة. بعد التعبير بأن هذا يقوم مقام ذاك خطأ، لأنه هنا بيان ماذا؟ لمصداق من المصادق الواقعية لهذا القطع الموضوعي ولهذا القسم من الأقسام. فهذا البيان الذي ذكره صاحب الدرر للتمييز بين الصفة والطريق في القطع الموضوعي، وإن كان صحيحا في نفسه، إلا أنه خروج عن محل الكلام ومحل الفار، ومن هنا فلا يمكن المصير إليه. طبعا في بعض الكلمات وجدت أنهم يريدون أن يقولوا أن صاحب الدرر قسم القطع الموضوعي على وجه الطريقية، قسمه إلى قسمين، إلى ما هو كاشف تام إلى ما هو أصل الكشف. لا، ليس الأمر كذلك. فنسب إليه أنه يقول ماذا؟ بأقسام ستة. في كتابات بعض تلامذة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، الشيخ صاحب الدوار هكذا، ولكن عبارته واضحة. لا يريد أن يقسم القطع الموضوعي على وجه الطريقية إلى قسمين حتى تكون الأقسام ماذا؟ ستة. لا، وإنما يريد أن يفسر كلام الشيخ الأنصاري في الصفتية والطريقية في القطع الموضوعي على أي الأحوال. هذا تمام الكلام فيما يرتبط هذا في القسم الأول وتقسيمه أو التقسيم الذي ذكره الشيخ الأنصاري. وإلى هنا اتضح لنا أنه ماذا يوجد له؟ المحقق الأصفهاني أنكر هذا التقسيم، ولكنه من بعد المحقق الأصفهاني قبلوا هذا التقسيم، ولكن فسرت في كلماتهم ماذا؟ بتفسيرات متعددة، تفسير الأول الذي ذكرناه والتفسير الثاني الذي أشرنا إليه من خلال كلام صاحب الدرار، وهناك تفسيرات أخرى بعد هواي يطول البحث. نرجع إلى محل الكلام مرة أخرى. بالأمس يتذكر الإخوة بأن المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه لم يقبل التقسيم الرباعي، وإنما قبل تقسيما ثلاثيا في المقام، وذلك بأن أنكر أن يكون القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية، قال هذا غير معقولين. وبينا بالأمس لماذا أن المرزا كما أوضحه بعض تلامذته السيد الخوئي في الدراسات، لماذا أنه هو غير معقول؟ قال لأن مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى التناقض، لأن أخذ القاطع تمام الموضوع يعني عدم أخذ الواقع، وأخذه على وجه الطريقية يعني أخذ ماذا؟ أخذ الواقع. ومن الواضح أن الجمع بين عدم الأخذ والأخذ جمع بين المتناقضين. هذا الإشكال الذي ذكره المرزا وأوضحه جملة من تلامذته فيه خلط بين الطريقية للمعلوم بالذات والطريقية للمعلوم بالعرض، فإن كل علم وقطع لما كان العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، وهذه الإضافة إنما هي إلى المتعلق، والمتعلق مأخوذ في حقيقة العلم بنحو لو لم يوجد هناك متعلق ومنكشف فلا يوجد علم، كما أشرنا فيما سبق أن العلم عين المعلوم، ولكن أي معلوم هذا الذي هو عين العلم؟ هل المعلوم بالذات وهي الصورة الذهنية في أفق النفس، أم المعلوم بالعرض وهو الصورة أو الوجود الخارجي المنكشف للنفس بتوسط المعلوم بالذات؟ أي منهما هو الذي يدخل في هوية العلم؟ أي منهما؟ من الواضح بأن الذي يدخل في هوية العلم ليس هو المعلوم بالعرض، وإلا لكان كل علم ماذا؟ مصيبة. لو كان حقيقة العلم تتقوم بوجود المعلوم بالعرض خارجا لكان الأمر يدور بين وجود العلم وعدم وجوده. بعد يوجد عندنا جهل أو لا يوجد عندنا جهل مركب؟ لا يوجد عندنا، مع أننا نجد بالوجدان أننا يوجد عندنا ماذا؟ جهل، بمعنى ماذا؟ يعني علم غير مطابق للواقع، مع أنه لو كان العلم متقوما بالمعلوم بالعرض الخارجي لكان إما العلم موجودا في النفس أو ماذا؟ أو غير موجود، لا أنه يكون موجودا وغير مطابق ماذا؟ وغير مطابق للواقع. فهذا خير شاهد على أن المقوم لحقيقة العلم هو المعلوم بالعرض لو المعلوم بالذات. ها؟ المعلوم بالذات. على هذا الأساس إذن من المعقول جدا أن يكون الشيء قطعا موضوعيا وهو تمام الموضوع في الحكم، ولكن مأخوذا على وجه الطريقية، ولكن الطريقية إلى أي شيء؟ إلى المعلوم بالعرض أو إلى المعلوم بالذات، إلى المعلوم بالذات. وهؤلاء تصوروا أنه عندما نقول، يعني صاحب الإشكال المرزا، عندما نقول على وجه الطريقية يعني إلى المعلوم أي؟ إلى المعلوم بالعرض. فقالوا هذا معناه أنه أن القاطع ليس تمام الموضوع، وإنما القطع جزء الموضوع والواقع المنكشف يعني المعلوم بالعرض ماذا؟ جزء آخر. من هنا تجد أن المرزا يقول أخذ القطع بما هو جزء الموضوع على وجه الطريقية معقول، أما أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأنه فرض أن المراد من الطريقية، الطريقية إلى ماذا؟ إلى المعلوم بالعرض، إلى الخارج. فإذا كان على وجه الطريقية أي الطريقية إلى المعلوم بالعرض، هذا معناه أن الواقع مأخوذ ماذا؟ كجزء. فلا يعقل أن يؤخذ القطع ماذا؟ تمام الموضوع، بل لا بد أن يؤخذ ماذا؟ جزءا في الموضوع. ما أدري واضح صار المطلب؟ مع أنه لم يقل أحد من المحققين لا في المنطق ولا في الفلسفة ولا في نظرية المعرفة أن المقوم للعلم هو ماذا؟ هو المعلوم بالعرض الخارجي، بل المقوم هو المعلوم ماذا؟ بالذات. وعبارة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه واضح فيها هذا الخلط. في الدراسات عندما نرجع يقول هناك، يقول وأما أخذه تمام الموضوع فلا يمكن، في صفحة 52 كما قرأنا بالأمس، لأنه من قبيل الجمع بين متناقضين. التفت جيدا إلى الإشكال، فإن معنى أخذه بنحو الانكشاف عن الخارج، إذن يرى أن الطريقية معناه ماذا؟ انكشاف الخارج، مع أن الطريقية في العلم مو انكشاف الخارج، وإنما انكشاف ماذا؟ انكشاف الصورة التي هي في أفق النفس. يقول فإن معنى أخذه بنحو الانكشاف عن الخارج هو أن لثبوت المنكشف، أي منكشف؟ الخارجي لو في أفق النفس فسيصرح يقول الخارجي. فإن لثبوت المنكشف دخلا في تحقق الحكم. أما ومعنى كونه تمام الموضوع أنه لا دخل للواقع في تحقق الحكم. إذن يفهم هناك الطريقية، يفهمها ماذا؟ أن للواقع دخلا للحكم، يعني المعلوم ماذا؟ المعلوم بالعرض، وأنه يترتب على القطع سواء كان هناك واقع أم لم يكن. وبعبارة أخرى، الانكشاف وإن كان ذاتيا للقاطع، بل كما عرفت ذاته أي القاطع هو الانكشاف، ولكن الانكشاف إنما يكون في فرض الثبوت المنكشف واقعا، وإلا فلا انكشاف. في ثبوت المنكشف واقعا يعني ماذا؟ يعني خارجا، يعني لا بد أن يتحقق ماذا؟ المعلوم بالعرض، وإلا إذا لم يتحقق المعلوم بالعرض فإن العلم لم يتحقق. وهذا خلف ما نجده من أنفسنا، أن العلم موجود ولكن الواقع ماذا؟ غير موجودين، وكم له من نظير. فلهذا إذا تتذكرون نحن في بحث المنطق، في أول بحث المنطق قلنا أن الجهل المركب قسم من أقسام ماذا؟ قسم من أقسام العلم، خلافا للشيخ المظفر وهو الرأي المحقق عند الطوسي وصاحب الإشارات وغيره من الأعلام، أن الجهل المركب أيضا ماذا؟ قسم من أقسام العلم، لأن العلم هي الصورة المنكشفة ماذا؟ عند الإنسان. هسه هذه الصورة قد تكون مطابقة وقد ماذا؟ وقد لا تكون مطابقة. فإن كانت مطابقة فيكون له اسم، وإن لم تكن مطابقة فله اسم آخر. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد أن يذكر إشكال المرزاة هكذا يقول في الجزء الرابع من تقريراته بقلم السيد الهاشمي، يقول في صفحة 71، الإخوة يراجعون هناك، يقول: والواقع إن صاحب هذا الإشكال يفهم من الكاشفية غير ما يريده صاحب التقسيم الرباعي. يعني يفهم من الكاشفية، الكاشفية إلى المعلوم بالعرب، أما صاحب التقسيم الرباعي يفهم من الكاشفية، الكاشفية بأي معنى؟ إلى المعلوم بالذات، وغير ما افترضه صاحب الإشكال المتقدم. فالكاشفية التي يريدها صاحب التقسيم للعلم الانكشاف الذاتي الحاصل للعلم، سواء كان مصادفا للواقع أم لا. يعني ماذا؟ يعني مطابق أو غير مطابق. أما والكاشفية التي تفترضها مدرسة المرزا، عندما يعبر السيد الشهيد مدرسة المرزا بعد واضح عندكم، يعني ماذا؟ يعني امتدادات المرزا، مو بالضرورة أن المرزا قال هذا الكلام. والكاشفية التي تفترضها مدرسة المرزا كما قرأنا في الدراسات، الانكشاف بالعرض والمجاز، أي الإصابة للواقع. وبجملة واضحة أنه وقع خلط في كلمات المستشكلين بين العلم، بين اصطلاحات العلم، فإنه العلم له اصطلاحات 6 أو 7، واحدة من اصطلاحات العلم هو الصورة المطابقة للواقع، هذا يسمى علما. واحدة من اصطلاحات العلم هو الصورة التي وإن لم تكن مطابقة ماذا؟ للواقع. فهؤلاء عندما وجدوا اصطلاح العلم أرادوا، تصوروا يراد منه أخص معانيه، وهو الصورة العلمية المطابقة للواقع. ومن الواضح بأن المطابقة للواقع يعني المعلوم بالعرض ليس مأخوذا في هوية ماذا؟ في هوية العلم. وبيان مفصل عند السيد الشهيد، ولكنه هذا البيان في جملتين جاء في كلمات نهاية الدراية للمحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه. التفت جيدا للعبارات، هذا المطلب طيب صفحة تقريبا هنا في جملتين للمحقق الإصفهاني جاء، يقول هاي العبارة، قال: ومنه يندفع أيضا توهم، لعل نظره أيضا إلى المرزا وغير المرزا لا أعلم، المهم يقول: ومنه أيضا يندفع توهم أن العلم المأخوذ على وجه الكاشفية لا يتصور فيه التمامية ويتمحض في الجزئية. هذه إشارة إلى ماذا؟ الإشكال الذي ذكرناه على المرزا ومدرسة المرزا. قالوا: إذا أخذ القاطع تمام الموضوع بعد لا يمكن أن يكون على وجه الطريقية، لابد أن يكون ماذا؟ جزء الموضوع على وجه الطريقية. يقول: يندفع هذا التوهم، لماذا؟ ومنشأ هذه الأوهام تخيل أن العلم له إضافة إلى ما في الخارج. هؤلاء توهموا أن العلم لكي يتحقق لابد أن تكون له إضافة ماذا؟ إلى الخارج. فملاحظته بما له من الإضافة يعني إلى الخارج مصحح لاعتبار كاشفيته عن الغير، وعدم ملاحظة إضافته يعني إلى الخارج معنى إلغاء جهة كشفه. هؤلاء هكذا توهموا، مع أن الإضافة المقولية إلى ما في الخارج ليست من لوازم العلم. من قال الإضافة إلى المعلوم بالعرض داخل ماذا؟ في حقيقة ومن لوازم العلم لإمكان العلم ولا معلومة في الخارج. شوفوا العبارات جد فنية، لإمكان العلم ولا معلومة في الخارج. إذن يمكن أن يتحقق علم، وهذه عبارة واضحة على أنه الجهل المركب قسم من أقسام ماذا؟ من أقسام العلم. والإضافة الإشراقية مقومة للعلم للإضافة المقولية. هسه الفرق بينهما موكول إلى محل آخر، إذا نريد نوضحه يصير فلسفة مولا، نعد درسنا يصير فلسفة مولا. والإضافة الإشراقية مقومة للعلم وطرف هذه الإضافة ليس المعلوم في الخارج بل المعلوم في أفق النفس فقط، هذا طرف الإضافة في العلم، مو المعلوم ماذا في الخارج. إذن هذا الإشكال الذي ذكره المرزا أيضا غير تامين. إلى هنا اتضح بلي هذا مولانا الجزء الثالث من نهاية الدراية صفحة 50. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه التقسيم الثنائي الذي ذكره الشيخ لا يرد عليه إشكال المحقق الصهاني، والتقسيم الثنائي الذي ذكره صاحب الكفاية لا يرد عليه إشكال من؟ إشكال المحقق النائيني وتلامذة مدرسته. واضح صار؟ إذن إلى هنا التقسيم رباعي تام إلى هنا، إلا أن صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه قد أضاف في الكفاية تقسيما آخر بنحو جعل الأقسام ستة. ذيك الإشكالات كانت مرتبطة ماذا؟ بتقليل الأقسام، أما هذا الإشكال مرتبط ماذا؟ بتكثير الأقسام. التفت جيدا، صاحب الكفاية قال أن القطع الموضوعي إما تمام الموضوع إما جزء الموضوع وكل منهما، إما على وجه الطريقية وإما على وجه ماذا؟ الصفتية، فالأقسام أربعة. ثم جاء إلى القسمين في القطع الموضوعي على وجه الصفتية، تمام الموضوع جزء الموضوع، قال تارة هذا الصفتي ها تارة يكون صفة للقاطع وأخرى يكون صفة لمن؟ للمقطوع به. فإذن القطع الموضوعي على وجه الصفتي كم يصير؟ أربعة. أربعة تمام الموضوع جزء الموضوع، هذين اثنين، صفة للقاطع صفة للمقطوع به، هذه شكيه؟ أربعة. والموضوعي على وجه الطريقية اثنين، شكيه؟ ستة. واللطيف عندما راجعت حواشي الكفاية خصوصا المطولات منها لم أجد أحدا علق على هذه الجملة لصاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. هذه عبارته، التفتوا جيدا، عبارته في الكفاية صفحة 263، التفت جيدا للعبارة، قال تارة بنحو يكون تمام الموضوع إلى أن يقول وفي كل منهما يؤخذ طوران بما هو كاشف وحاك عن متعلقه وهو القطع الموضوعي على وجه الطريقية، وآخر يعني طورا آخر بما هو صفة خاصة، ها بما هو صفة خاصة يعني القطع الموضوعي على وجه الصفتية، بما هو صفة خاصة للقاطع أو المقطوع به. إذن الصفتي كم قسم صار عندنا؟ ها أربعة. هذا هو البيان. هسه ما أدري الإخوة، هنا أيضا كلمات متعددة أكل الأعلام لفهم مراد من؟ لفهم مراد صاحب الكفاية. هسه الإخوة اللي يريدون يراجعون يراجعون إن شاء الله تعالى هذه الأبحاث في هذا اليوم إلى غد، أنه إذا وجدوا ضرورة فالمقدار أيضا تتكلم عن هذا، وإن لم يجدوا ضرورة نتجاوز البحث. لماذا؟ باعتبار أنه بحسب الدقة لا تترتب ثمرة على هذا التقسيم. يعني سواء قلنا أنه صفة للقاطع أو للمقطوع، مرة نقول أساسا هذا التقسيم غير معقول كما هو مبنى جملة من الأعلام ومنهم السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول ثبوتا هذا غير معقول لأنه القاطع له نسبة إلى القاطع وله نسبة إلى من؟ إلى المقطوع به. أساسا حقيقة القاطع هي هذه، ومن هنا بعد لا يمكن أن نقول تارة للقاطع يعني ولا يوجد فيه مقطوع به، وأخرى للمقطوع به ولا يوجد ماذا؟ للقاطع، لأن التقسيم قاطع للشركة. يقول هذا غير معقول لأن أخذه كصفة للقاطع وإلغاء المقطوع به، هذا معنى إلغاء ماذا؟ إلغاء كاشفيته. ويمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، فهو محال. إذن رأي يرى بأنه أساساً هذا التقسيم محال في نفسه، فإذا كان محال إذن التقسيم صحيح أو باطل؟ باطل، هذا ساقط. ورأي الذي أميل إليه لا، أن التقسيم معقول في نفسه، ولكن لا نرجعه إلى هذا البيان، بل نرجعه إلى اللوازم إذا تتذكرون، لأنه نحن ماذا فسدنا الصفة؟ أدخلناه في الهوية لو في اللوازم، فهذه اللوازم تارة يأخذها الشارع في موضوع حكمه بما هي صفة للقاطع، وأخرى يأخذها بما هي صفة ماذا؟ صفة للمقطوع. ممكن أو غير ممكن؟ نعم معقول، هذا معقول ثبوتا، ولكنه مفيد إثباتا. يعني الدليل الحجية، دليل حجية الإمارات، يفرق بين أن يكون الصفة للقاطع أو صفة للمقطوع به أو لا يفرق. التحقيق أنه لا يفرق. إذن بعد لا ثمرة مهمة لطرح أنه معقول ثبوتا أو غير معقول ثبوتا، لعدم ترتب فائدة في مقام ماذا؟ في مقام الإثبات. تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين. بلي صفحة 263 مولانا.